لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المقام الثاني من البحث في الجهة الخامسة، وهو مقام البحث في رفع التقية للأحكام الوضعية المترتبة على الفعل لولا التقية، مثل وجوب الكفارة على من أفطر في شهر رمضان تقية، أو الضمان لما أخذه وأتلفه تقية، وما إلى ذلك من أحكام مترتبة على الفعل الصادر تقية. وقد ذكرنا أن السيد الخوئي قدس سره قد ذهب إلى رفع التقية لجميع هذه الأحكام، وذلك لأن ارتفاع هذه الأحكام هو مقتضى القاعدة، إما لأن العمل الصادر تقية كلا عمل، وإما لأن العمل بالتقية من الدين، ولا معنى لوجوب الكفارة مثلا لما يقتضيه الدين والتشريع. وقد استثنى موردين فقال بعدم ارتفاع الحكم الوضعي فيهما حتى لو صدر الفعل تقية.
صحيح.
المورد الأول المستثنى فيما إذا كان ارتفاع الحكم الوضعي خلاف الامتنان على نفس الفاعل.
لا.
كما لو اضطر من جهة التقية لبيع داره من أجل صرف ثمنها لعلاج أو معاش، فإن الحكم ببطلان البيع حينئذ يكون خلاف الامتنان. نعم، بالنسبة إلى نفس الشخص، بل مستلزم للوقوع للضرر الأشد. ولتوضيح كلامه قدس سره نقول إن التقية من الأدلة الامتنانية، بمعنى أن الشارع أوجبها أو جوزها امتنانا على المكلف حتى يدفع بها ضررا متوجها إليه. ومن هنا كانت الأحكام المترتبة على الفعل لولا التقية مرفوعة.
نعم.
امتنانا رفعها.
نعم.
وعليه إذا فرضنا أن حاكما ظالما قد أجبره على بيع داره، وهو في نفس الوقت كان مريضا أو عنده مريض يحتاج إلى ثمن داره لصرفه في العلاج مثلا، فباعها تقية. فإذا قلنا أن البيع الصادر تقية كلا عمل، فلا يترتب عليه حكم الصحة، فإنه في هذا المورد يكون خلاف الامتنان الذي من أجله شرعت التقية. فلذا نقول أن هذا المورد وأمثاله مستثنى عن رفعه للتقية. واضح؟ لأن دليل التقية هو دليل امتناني، فإذا كانت التقية بالرفع بالتقية كان خلاف الامتنان، يكون شنو؟ خلاف ما شرعت من أجله التقية. فلذا نقول هناك بالصحة وعدم ارتفاع، عدم الارتفاع أثر التقية وهو البطلان. نعم، تكون صحيحة. المورد الثاني فيما إذا كان ارتفاع الحكم خلاف الامتنان في حق الغير، كما لو قسم الحاكم الظالم مال الشيعي وقد أعطاه قسما منه ليتلفه، فخاف من عدم الامتثال فأتلفه تقية. فإن القول بعدم ضمانه لصدور الإتلاف تقية هو خلاف الامتنان بحق الغير، لأنه موجب لتضييع ماله، مال الغير. فلذا نقول حتى لو صدر هذا الإتلاف تقية فإنه ضامن لما أتلفه من مال الغير، وذلك لاستثناء هذا المورد عن ارتفاع الحكم الوضعي المترتب على الفعل الصادر تقية، كباقي الأدلة الامتنانية، مثل لا ضرر. لا ضرر دليل امتناني، ولكن إذا كان جريان هذا دليل لا ضرر موجبا لإضرار الغير، يقولون بأنه هنا لا يجري. ليش؟ لأنه خلاف الامتنان مو عليه ولكن على الغير. وأما في غير هذين الموردين فإن مقتضى القاعدة المؤيدة بالنصوص المتعددة أن التقية رافعة لجميع الأحكام الوضعية المترتبة على الفعل لولا التقية. هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي في هذا المقام. فمثلا المقام الثالث هو البحث في الأثر المترتب على الفعل الذي صدر منه تقية. مثاله: إذا اضطر أن يتوضأ على طريقة المخالفين في الوضوء فإنه يجوز له الدخول في الصلاة، مما لا شك فيه. ليش؟ لأنه لو لم يتوضأ مثلهم ويدخل الصلاة هو يكون يخاف على نفسه الضرر، فلذا يجوز له أن يتوضأ بوضوئهم ويدخل الصلاة. وإنما يقع البحث أنه بعد ارتفاع موضوع التقية هل يجوز له الدخول في الصلاة في صلاة أخرى لا تقية فيها، يعني هذا الأثر وهو الصحة هناك. إذا فهمنا الصحة هل يكون الأثر مستمر حتى بعد ارتفاع موضوع التقية؟ فإذا توضأ على طريقتهم لا شك ولا ريب بأنه جائز، فانتهت التقية وأراد أن يصلي صلاته من دون تقية، هل يستطيع أن يدخل للصلاة الصحيحة بهذا الوضوء أم لا؟ لا بد من أن يتوضأ وضوءا صحيحا. ومثلا إن بعض أبناء العامة يجوزون الوضوء بالنبيذ. نحن نعلم بأنه النبيض خمر استصغره الناس، فإذا اضطر للوضوء به تقية فلا شك أنه جائز، ولكن إذا ارتفع موضوع التقية هل يرتفع أثرها فيحكم بنجاسة أعضائه أم أن الأثر باقٍ؟ وكذلك بالنسبة إلى صحة الصلاة المأتي بها بوضوء بالنبيذ تقية، فنبحث بأنه بعد ارتفاع موضوع التقية هل يحكم بصحة صلاته أم لا؟ وكذلك بالنسبة إلى الصلاة التي أتى بها تقية، نفس الصلاة بغض النظر عن الوضوء، من جهة عدم قراءة البسملة لعدم كونها جزءا من الصلاة عند أبناء العامة، فيقع البحث فهل يبقى أثر الصحة حتى بعد ارتفاع موضوع التقية، أم يجب إعادتها في الوقت والقضاء في حالة خروج الوقت؟ فإذا هذا في المبحث يعني وكأنه نتيجة التقية. فنقول أما بالنسبة إلى أحكام الطهارة والنجاسة، فبناء على القول بأنها آثار واقعية، فالظاهر عدم ارتفاعها بالتقية أصلا، وذلك لأنه بناء على كونها آثارا واقعية فهي غير قابلة للرفع من قبل الشارع، لأن يد الشارع لا تنالها رفعا ووضعا، لأنها واقعية معتبارية اعتبرها الشارع، وإنما الشارع كاشف عنها، فمن اغتسل غسلا باطلا فالحدث باطل، وبعد ارتفاع التقية لا بد من رفع الحدث بغسل صحيح. وهكذا بالنسبة إلى الطهارة من الخبائث كما في النبيذ مثلا. إذن دليل التقية لا يحكم بثبوت الطهارة حتى لو لم يتحقق منشأها وسببها الحقيقي، لأنها آثار واقعية. الشارع لا يستطيع أن يقرها فيما لم يتحقق سببها الواقعي. الشارع كاشف. والأمر كذلك حتى بناء على القول بأنها مجعولة من الشارع، أكو خلاف بأنه الطهارة والنجاسة هل هي آثار واقعية اللي إلى الآن أو لا، هي مجعولة من قبل الشارع، ما قال بأنه طاهر طاهر وما قال بأنه نجس نجس. والأمر كذلك حتى بناء على القول بأنها مجعولة من الشارع، وذلك يعني شنو؟ يعني التقية لا تجعل الباطل النجس طاهرا. والأمر كذلك حتى بناء على القول بأنها مجعولة من الشارع، وذلك لعدم وجود دليل معتمد يدل على رفع هذه الآثار، والأدلة الموجودة في المقام إما راجعة إلى ارتفاع الأحكام التكليفية كالحرمة واستحقاق المؤاخذة، وإما أنها دالة على ارتفاع الأحكام الوضعية كالضمان والكفارة، وأما دلالتها على ارتفاع الطهارة والنجاسة فغير واضحة أبدا. وأما أنها دالة على ارتفاع الأحكام الوضعية، نقول والأدلة الموجودة في المقام إما راجعة إلى ارتفاع الأحكام التكليفية كالحرمة واستحقاق المؤاخذة، اللي قلنا هذا من المسلمات والقدر المتيقن، وإما أنها دالة على ارتفاع الأحكام الوضعية من قبيل الضمان والكفارة، وأما دلالتها على ارتفاع الطهارة والنجاسة فغير واضحة أبدا. دلالة هذه الأخبار على ارتفاع الطهارة والنجاسة تقية فغير واضحة. فإن المستفاد من أدلة الاضطرار إنما هو الحلية ورفع المؤاخذة، وأما شمولها للطهارة والنجاسة بعد ارتفاع موضوع التقية والحكم بالطهارة وعدم النجاسة فغير واضح. النجس، وذلك لأن الأدلة اللفظية خاصة بالأحكام التكليفية اللي مرت الروايات وما شابه ذلك. نعم، أو حديث الرافع، كلها بأنه المرفوع هو شنو؟
الحكم التكليفي.
وأما الأدلة اللبية فلم يقم إجماع، ولم تثبت السيرة المتصلة بالشارع بحيث يمكن أن يستدل بها لرفع هذه الآثار.
نعم.
مثل أثر الطهارة والنجاسة.
نعم.
ولعل هذا هو المتسالم عليه عند المتشرعة، فإنهم لا يرتبون أحكام الطهارة على المتنجس بعد زوال التقية. نعم.
نعم.
التقية تجوز لك أن تأكل المتنجس، أما هذا المتنجس تجعله طاهرا؟
لا،
فلا دليل على ذلك. هو الحاصل، لا دليل في البين يدل على ارتفاع أحكام الطهارة والنجاسة من جهة التقية. هذا بالنسبة إلى أحكام الطهارة والنجاسة. وأما بالنسبة إلى آثار الصحة والبطلان، بمعنى أنه لو تزوج أو طلق مثلا تقية، فهل يحكم بصحة هذا الزواج أو الطلاق بعد ارتفاع التقية، أم يحكم بالبطلان بعد ارتفاعها؟ وقبل الخوض في هذا البحث لا بد من الالتفات بأن الصحة والبطلان إما أن تكون راجعة إلى أصل العمل، كما لو تزوج بعقد فاسد تقية، أو طلق من دون شهادة شاهدين عادلين، فيقع البحث هل هذا الزواج أو الطلاق الصادر تقية يحكم عليه بالصحة فيؤثر أثرا، فتترتب عليه آثار الصحة بعد ارتفاع التقية، أم أنه يحكم عليهما بالبطلان لوقوعهما فاسدين، فلا بد من تجديد الزواج أو الطلاق بعد ارتفاع التقية. هذا بالنسبة إلى الصحة والبطلان بالنسبة إلى أصل العمل. وأما أن تكون الصحة والبطلان راجعة إلى الجزء أو الشرط أو المانع، هذا العمل باطل لعدم تحقق جزء فيه، كما لو صلى من دون سورة تقية، أو صلى بوضوء باطل تقية هذا الشرط، أو صلى متكتفا تقية هذا المانع، فهل يحكم على هذه الصلاة بالصحة فلا تجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارجه، أم أنها يحكم عليها بالبطلان بعد ارتفاع التقية فلا بد من الإعادة والقضاء؟ إذا عرفنا ذلك فغدا إن شاء الله نتكلم عن حكم كل واحد من القسمين، فيما إذا كان البطلان راجعا إلى أصل العمل، أو إذا كان من جهة فقد لشنو؟ لجزء أو شرط أو مانع، إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.